الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، يقولون إن علاقة الإنسان بوطنه كعلاقة الجزء بكله، والشأن في الجزء أن يحن دائما إلى الكل، والشأن في الجزء أن يذود دائما عن كله كما يذود عن نفسه. وأقول إن هذه حقيقة أجمعت عليها الأمم، وأجمعت عليها الناس في سالف الدهور والعصور. ويقولون إن الحرز الذي يحمي الوطن ويبعده عن الآفات المختلفة إنما هو العدالة. وأقول، وهل في الناس من لا يعلم أن بين العدالة والظلم تناقضا دائما؟ فحيثما وجدت العدالة غاب الظلم، وحيثما غابت العدالة لا بد أن يتحقق الظلم. ويقولون أيضا ولكن العدالة تحتاج إلى ميزان يضبطها، وميزان العدالة إنما هو الشرائع والقوانين. وأقول حقا إن الشرائع هي ترجمان العدالة في كل عصر وفي كل زمان. ولكي لا تكون العدالة عنوانا لا مضمون تحته، ينبغي أن تكون العدالة منضبطة بالشرائع. ويقولون أيضا ولكن الشرائع لا يمكن أن تفعل فعله إلا بواسطة مكارم الأخلاق، ذلك لأن القانون لا يوجد شيئا معدوما، وإنما يرعى ويحرس ما هو موجود. فلا بد من مكارم الأخلاق يتمتع بها الفرد. وأقول حقا إن مكارم الأخلاق هي التربة التي يينع فيها القانون، ومن ثم تينع فيها العدالة، ومن ثم تتحقق صلة ما بين الفرد والوطن. وهكذا فإن حنين الإنسان إلى وطنه والتجاءه إلى العدالة لرعاية الوطن وعوده إلى القوانين والشرائع لضبط العدالة، إن كل ذلك إلا كالأسلاك المتصلة إن لم يسر فيها التيار الذي يبعث فيها القوة لن تجد قوة لهذه الأسلاك قط. إن القوة التي تبعث الحياة في القوانين والشرائع، ومن ثم تبعث الحياة في العدالة، ومن ثم تبعث الحياة في صلة ما بين الإنسان ووطنه، إنما هو الخلق الإنساني الباسق. وأقول يا عباد الله، هل من بين الإنسان وبين أشرس الحيوانات الضارية المتوحشة، هل من فرق بين هذا وذاك إلا الأخلاق، إذ يتوج بها الإنسان. ولكني أعجب لأناس كثيرين انتقلوا من وسيلة إلى أخرى إلى أخرى، إلى أن وصلوا إلى الوسيلة العظمى التي هي الأخلاق الإنسانية المثلى، ثم إنهم وقفوا عندها ولم يسألوا أنفسهم أين هو معين الأخلاق الإنسانية المثلى. لقد بحثتم عن معين العدالة واكتشفتم أن معين العدالة إنما هو القانون، فهلا بحثتم عن معين الأخلاق أيضا؟ عباد الله، إن الأخلاق الإنسانية المثلى لا تستنبت إلا في تربة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن الأخلاق الإنسانية المثلى لا تنشأ إلا في ظلال التربية الإسلامية لا التقليدية بل الحقيقية المثلى المتمثلة في تنشئة جيل يؤمن بالله عز وجل حقا، ويحتضن عقله الدلائل العلمية لهذا الإيمان حقا، ثم إن هذا الإيمان العقلاني يتحول عن طريق التربية إلى عاطفة ووجدان يهيمنان على الفؤاد. من هنا تنشأ الأخلاق الإنسانية المثلى في كيان الإنسان، ومن هنا يسري تيار من القوة في القوانين والشرائع، ومن هنا يسري تيار من القوة المثلى إلى العدالة الحقيقية، ومن هنا تكون حراسة الإنسان لوطنه حقا، ويكون حنينه إلى وطنه حقا. ومن ذا الذي ينكر حن الإنسان إلى مسقط رأسه ووطنه؟ ولقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد من أعلن حنينه إلى وطنه، ألم يقل وهو يهاجر من مكة ملتفتا إليها: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أقول هنا يا عباد الله، إن الأخلاق الإنسانية المثلى لا يمكن أن نبحث عنها كما نبحث عن أي ضالة يمكن أن نعثر عليها بعد جهد نبذله أو بعد تحديق للبصر أو البصيرة. لا يا عباد الله، الأخلاق الإنسانية المثلى ليست درة ضائعة في طوايا التراب بحيث يمكن أن نعثر عليها هنا وهناك. الأخلاق الإنسانية المثلى كما قلت لكم لا تستنبت إلا في تربة التربية الإسلامية الحقيقية، ثقافة وعلما ثم عاطفة تهتاج وتسيطر على الفؤاد وعلى مكمن العاطفة في كيان الإنسان. التربية الإنسانية في ظل حقائق الدين، والإسلام هو عصارة الأديان السماوية كلها يا عباد الله. علم ذلك من علم، وجهله من جهل. هذه التربية الإسلامية الدينية المثلى هي التي تجعل الأمة محصنة ضد هذا التطرف الوهابي التكفيري الذي نشأ في هذا العصر. فمن أراد أن يتلمس سبيلا لتحصين نفسه وأمته ضد هذا الوباء فليعلم أن لا سبيل إلى ذلك إلا العكوف على معرفة حقائق الدين، ثم الاصطباغ بهذه الحقائق تربية، ثم تحويل هذه الحقائق إلى عاطفة مهتاجة تكمن في طوايا الفؤاد. ومصدر بل معين ذلك كله إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة السلف الصالح، ممثلا فيما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معين أخلاقنا الإنسانية المثلى، معين إسلامنا الذي نسير فيه ونتصل من خلاله بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو عصارة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالتمسك بكتاب الله وبسلف الصالح التطرف الذي يبرأ عنه دين الله عز وجل، نتسامى عن الغلو الذي قال عنه بيان الله: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. أقول هذا الكلام لأسمع الذين يحلمون بحياة لا دينية أو بحياة تسمى العلمانية. أقول لهؤلاء: هل أنتم دعاة تطرف؟ هل أنتم دعاة غلو؟ هل بينكم وبين الوهابية التكفيرية حلف؟ ستقولون لا. إذن فاعلموا أن محاربة الدين والعمل على اجتثاثه من المجتمع إنما هو فتح لأبواب التطرف، إنما هو تعبيد لكل أسباب التطرف والغلو. ولقد علم الناس جميعا من خلال التجربة ومن خلال النظر إلى العالم القاسي والداني المحيط بنا أن المجتمعات النائية عن حقيقة الإسلام والوعي الإسلامي الحقيقي هي التي تذهب ضحية التطرف والغلو التكفيري، وأن المجتمع المحصن بحقيقة الإسلام هو محمدا والمتمثل في كتاب الله سبحانه وتعالى، المجتمع الذي رضع لبان الحقيقة الإسلامية من معينها وأدرك معنى الإسلام واصطبغ بجوهره، لا يمكن للغلو أن يدنو إليه، ولا يمكن للتطرف أن يسري إلى كيان هذا المجتمع من خلال فرد أو من خلال مؤسسات أو مجتمع قط. ألا وليعلم كل منا أن من أراد أن يحارب التطرف فلا سبيل له إلى ذلك إلا بأن يستظل بظل الإسلام الحقيقي. وقد كانت سوريا ولا تزال مضرب المثل في هذا. سوريا هي كعبة القصاد لمعرفة الإسلام الحقيقي الخالي من الشوائب الآتي نقيا صافيا من كتاب الله، آتي الآتي نقيا صافيا من كلام رسول الله. نعم اسمعوا هذا الذي يقوله الله عز وجل لكي تتبينوا أن مدار الإسلام في كتاب الله عز وجل إنما هو الأخلاق المسلمة، وأن مدار الإسلام في حديث رسول الله إنما هو الأخلاق المسلمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. اسمعوا قوله في مكان آخر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. تلك هي معالم الأخلاق الإنسانية المثلى، يشد القرآن الإنسان إليها، لكن كيف؟ عن طريق الاصطباغ بحقيقة الإسلام، عن طريق بالتربية الإسلامية المثلى متمثلة في العلم الذي يتجه غذاء إلى العقل، ثم متمثلة في العواطف إذ تتجه إلى الفؤاد. هذا الفرد لا يمكن أن يرى التطرف سبيلا إلى فكره أو قلبه قط. سوريا كانت ولا تزال مضرب المثل لهذا. نعم يا عباد الله، سنظل ننصر وننشر في بلاد الله الواسعة حقيقة الإسلام، هويتنا الإسلامية اتباع السلف الصالح، والسلف الصالح إنما يتمثل في ثلاثة أمور: الانضباط بكلام الله عز وجل دون تلاعب به، الانضباط بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون تلاعب به، الانضباط بسيرة السلف الصالح متمثلا في القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث. نحن أتباع سلف، عن منهج هذا السلف يمنة ولا يسرى. أقول هذا يا عباد الله، وقد أجمع الناس جميعا، المؤمنون منهم والملحدون والفاسقون والتائهون، أجمعوا على أن الأخلاق الإنسانية المثلى هي السر الذي يبعث الحياة في القانون، وهي السر الذي يبعث الحياة في العدالة، وهي السر الذي يبعث الحياة في علاقة ما بين الإنسان ووطنه. إذن هذه النقطة محل إجماع، فما لكم لا تسألون عن مصدر الأخلاق؟ مصدر الأخلاق هو دين الله عز وجل. إذا أخذ النشء بالتربية الإسلامية المثلى عن طريق العلم غذاء للعقل، وعن طريق العاطفة غذاء للكيان القلبي، فلقد تحققت هذه الرابطة الإسلامية التي شاءها الله لنا، وتحققت الهوية التي نعتز بها ونرحل بها إلى مولانا وخالقنا غدا، إسلامنا المنتمي إلى كتاب الله ورسوله، سنة رسوله، المنتمي إلى سيرة السلف الصالح. إذن نحن السلفيون المتمسكون بكتاب الله، متمسكون بسيرة رسول الله حقا، والسائرون على نهج أصحاب رسول الله وأتباعه حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. أما بعد، فيا عباد الله، آية في كتاب الله عز وجل استوقفتني مرارا وطويلا، وكاد استيقافها لي أن يبعث من ريبة في المعنى الذي قد تضمنته الآية. هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خاطبني فكري قائلا أن يكون القلب قاسيا هذا يتم، وأن تشبه قسوة القلب بالحجارة هذا يكون، أما أن يكون القلب أقسى من الحجارة، أقسى من الصخر، هذا شيء غريب، ولكن بيان الله يؤكده. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولكن هذا الإشكال زايلني اليوم، رأيت فعلا من نستطيع أن نطمئن دون مبالغة أن أفئدتهم أقسى من الحجارة حقا، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أناس يرسلون صواعق الموت، أسباب الهلاك، إلى أطفال، رضع، صغار، نساء، أزواج، أسر، يحصدهم الموت حصدا، ويسمعون أنباء أعمالهم، ويتبينون نتائج الصواعق التي أرسلوها، ونتأمل في وضعهم، وإذا بالقوم لا تزداد قلوبهم إلا حنقا، ولا تزداد أفئدتهم إلا غيظا. والمشكلة ليست هنا، إنهم يعلمون أن للأطفال الذين ذبحوا أمهات، وأن لهم آباء، وأن الأمهات يبكين، وتصاعد دعواتهم إلى عنان السماء تستنزل الانتقام من الظالم للإنسانة التي ظلمت، لتلك التي احترق كبدها، لتلك التي تمزق قلبها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث ويؤكد استجابة الله لدعاء المظلوم، وكيف أن الله يرفعها على الغمام ويقول: بي حلفت لأنصرنك ولو بعد حين. أليس غريبا أن يعلم أناس من الناس هذا الذي يقوله رسول الله؟ أليس غريبا أن يعلم أناس من الناس أن في النساء من استبد بها العويل ثم لم يبارحها لا في ليل ولا في نهار؟ قد استمد بها العويل فكان بديلا عن طعامها، كان بديلا عن شرابها، كان بديلا عن رقادها، وهي ترفع صوتها إلى رب العالمين تستنزل غضبه على من قتل البراء، تستنزل غضبه على من ظلم، على من ذبح. لماذا؟ فيما؟ ما الموجب؟ من الذي استغضبك حتى غضبت؟ من الذي استثارك حتى ثرت؟ الآن زايلني الإشكال، ولا أقول الريبة، لم أرتب في كلام الله قط، زايلني الإشكال في هذا الذي يقوله ربنا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، إنها لأشد قسوة. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهر، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نلجأ إلى باب كرمك وجودك، ونلتصق بأعتاب فضلك يا رب العالمين، ونتوسل إليك برحمتك التي وسعت السماوات والأرض، التي اتسعت للدنيا والآخرة. نسألك برحماتك التي بها ترحم الأمهات والآباء وأطفالهم، نسألك برحماتك التي بها ترحم الحيوانات صغارها، نسألك برحماتك هذه يا ذا الجلال والإكرام، إلا استجبت دعائي، إلا حققت رجاءنا. نعم نحن لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك، ولكن حسبنا إيمانا بذل عبوديتنا لك، حسبنا الصغار الذي تجلببنا به بين يدي كرمك وإحسانك، حسبنا البؤس الذي نتصف به أمام رحمتك. نحن مساكينك، نحن عبادك البائسون، نحن فقراؤك، نحن فقراؤك الواقفون على بابك، نحن الشحاذون، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك. نسألك اللهم بهذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأغر، إلا استجبت دعانا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا أرضنا وارض عنا. وأنت تعلم يا ذا الجلال والإكرام ما تطمح إليه أبصارنا وبصائرنا، والذي نرجو أن تكرمنا به حتى نرضى من رحمتك وفضلك اللذين لا حد لهما قط يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك وغضبك عنا، طهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه، رد عنه كيد الكائدين، رد عنه مكر الماكرين يا رب العالمين. أعد أعد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش والسلام إلى ربوع شامنا، واجعل من ذلك عزاء لقلوب السكالة من النساء، اجعل من ذلك عزاء للأطفال الذين يتم، اجعل من ذلك عزاء لنا جميعا يا رب العالمين. ها أنت تسمع الساعة كلامنا، ها أنت ترى مكاننا، ها أنت تعلم سرنا وعلانيتنا، ها أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها أنت ربنا القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. نحن عبادك المضطرون ندعوك ونلتجئ إليك، نطرق بابك، لا بل بابك مفتوح لا يغلق دون أحد. نعم يا ذا الجلال والإكرام إننا ننتظر، ننتظر فرحة الأمن والسلام، وأنا أثق وأنا أثق بكرمك وجودك. أقولها مرة أخرى، لقد أريتني هذه المحنة في إقبالها وقد أقبلت، وأريتني يا مولاي يا ربي هذه المحنة في إدبارها، وها نحن ننتظر ساعة إدبارها، ألم تحن ساعة إدبارها يا رب؟ اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك والاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.